دير مكان العبادة إذا خرب يسمى دير، وإذا خرب سمي ديرا مهجورا. فكانت تقول لهم انطلقوا إلى هذا الدير فإن فيه رجل إلى إن فيه رجلا إلى أقباركم بالأشواق. قال فانطلقنا إلى الدير مسرعين فرقا منها خشية أن تكون شيطانا. لما نطقت وتكلمت وقالت أنا الجساسة وهي داب. قال فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه. فهذا دليل على أنه من بني الإنس ولا لا؟ فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا وأشده وثاقا. مجموعة يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد. فقلنا ويلك ما أنت؟ قال قد قدرتم على خبري فأخبروني من أنتم؟ قالوا نحن أناس من العرب. وقصوا له قصة وصولهم حينما خرجوا، قصوا له القصة. فقال لهم أخبروني عن نخل بيسان. بيسان قرية في الشام معروفة إلى الآن. قلنا عن أي شأنها تستقبل؟ فقال هل تثمر؟ قلنا نعم إنها تثمر. فقال أما يوشك ألا تثمر؟ ثم قال أخبروني عن بحيرة الطبرية. بحيرة طبرية المعروفة الآن ما بين سوريا والأردن وفلسطين. أخبروني عن بحيرة الطبرية. فقالوا عن أي شأنها تستقبر؟ فقال هل فيها ماء؟ قالوا نعم فيها ماء، وفي رواية هي كثيرة الماء. فقال أما إنه يوشك أن يذهب. ثم قال بعد ذلك أخبروني عن عين الزغر. قالوا أي شأنها تستقبل؟ وهذه العين في قبالة الساحل على فلسطين في الشام. قالوا عن أي شأنها تستقبل؟ قال هل يزرع أهلها وهل فيها ماء؟ قال نعم. قالوا نعم فيها ماء ويزرع منها أهلها. قال فلما سألهم عن ذلك لم يرد عليهم شيئا. قال أخبروني عن نبي الأميين ما فعل. عن نبي الأميين ما فعل؟ قالوا قد خرج من مكة ونزل إلى يثرب. قال أقاتلته العرب؟ قلنا نعم. قال كيف صنع بهم؟ فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه. قال لهم قد كان ذلك؟ يعني هل أطاعوه؟ فقلنا له نعم. قال أما إن ذلك خير لهم أن يطيعوا، وإني مخبركم عن خبري إني أنا المسيح، وإني يوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة غير مكة وطيبة، فهما محرمتان علي كلتاهما. كلما أردت أن أدخل واحدة منهما استقبلني ملك بيده السيف صلتا، يعني مجردا مسلولا، يصدني عنها، وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها. قالت رضي الله عنها فطعن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بمخصره في منبره وقال هذه طيبة هذه طيبة هذه طيبة، يعني المدينة النبوية الشريفة التي عصمها الله من دخول هذا المفسد فلا قبل له بدخولها. ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا هل كنت حدثتكم عن هذا؟ فقال الناس نعم كما أخبرهم تميم كما أخبرهم تميم تماما. قال ألا هل كنت حدثتكم عن هذا؟ فقالوا نعم. قال فإنه أعجبني حديث تميم أنه وافى الذي كنت أحدثكم عنه وعن مكة والمدينة. ألا إنه في بحر الشام، هذا هو الشاهد، ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن؟ لا لا، بل من قبل المشرق ما هو، بل من قبل المشرق ما هو، بل من قبل المشرق ما هو. ثلاث مرات، فنفى الأولى الشام واليمن، ثم أكد أنه في بحر في جزيرة من الجزائر في الشرق. لا لا، أما إنه من قبل المشرق ما هو، أما إنه من قبل المشرق ما هو، أما إنه من قبل المشرق ما هو. قالت فاطمة رضي الله عنها: فحفظت ذلك الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اشتهر عند بعض الناس أن هذا الحديث في صحيح مسلم متكلم فيه، وهو كذلك، وقع فيه كلام من بعض الحفاظ، ولكنه كلام مردود غير مقبول، فقد طعن في هذا الحديث، وقيل إنه حديث فرد غريب، وليس كذلك، بل قد جاء ما يشهد لهذه الرواية عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها ويتابعها عليها عن عدد من الصحابة، فجاء من حديث أبي هريرة عند الإمام أحمد، وجاء أيضا من حديث جابر عند الإمام أبي داود بإسناد حسن، وجاءت القصة أيضا هذه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عند الإمام أحمد، فبطل بذلك قول من تكلم في هذه الرواية في صحيح مسلم وأنها فرد، أنها فرد وأنها غريبة. وفي هذا الحديث الذي قرأنا دلالة على عدة أمور: الأول أن الدجال إنسان، والثاني أنه موجود الآن، وأنه قد رآه تميم الداري رضي الله عنه يوم أن كان نصرانيا قبل أن يسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر به أصحابه على هذه الصفة قبل أن يأتي تميم ويسلم ويحدث به. الثالث أنه موثوق بالحديث. الرابع أنه منتظر للخروج ويوشك أن يخرج. الخامس أنه قبل المشرق، ففي هذا تحديد لجهة وجوده. فإذا قال قائل: في المشرق هكذا؟ قلنا له: نعم، قد جاءت به الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في مسند الإمام أحمد ما يؤكد ذلك، وأيضا في جامع الترمذي وسنن ابن ماجه ومستدرك الحاكم والحافظ الضياء في المختارة عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لنا: إن الدجال يخرج من المشرق، وفي لفظ: من أرض بالمشرق يقال لها خراسان. إن الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان، يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان للمطرقة، يعني ململمة على بعضها ومستديرة كالمجن حينما يطرق، الترس حينما يطرق فيستوي كالمجان المطرقة، يتبعه هؤلاء. وهذا الحديث قال عنه الإمام الترمذي: حديث حسن غريب. وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي. وقال عنه الشيخ العلامة الألباني رحمه الله تعالى: هو كما قال رجاله ثقات، رجال الشيخين غير المغيرة ابن شبيع يعني العجلي وهو ثقة، وعمر بن حريث صحابي صغير يرويه عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه. فهذا الحديث حديث صحيح يدل على شيئين: الأول أنه في جهة المشرق، والثاني على تحديد الأرض في جهة المشرق، وأنها أرض يقال لها إيش؟ أرض خراسان. وقد جاء في بعض الطرق لهذا الحديث أنه يخرج من مدينة يقال لها خراسان، وهذا ضعيف، وجاء في أخرى من قرية يقال لها خراسان، والصحيح من أرض خراسان، لا تعين للمدينة ولا تعين لقرية، وإنما هو من جهة أرض خراسان، فهذا صح عن رسول أرض خراسان، لا تعين للمدينة ولا تعين لقرية، وإنما هو من جهة أرض خراسان، فهذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يتبعه هؤلاء القوم، ثم إنه يتبعه غيرهم، ليس هؤلاء فقط، فقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يتبعه أقوام من كفار المشرق، فقد جاء في حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة، يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة. وجمع أهل العلم بين هذا وذاك، قالوا: الله أعلم أن ذاك مكان خروجه، فيخرج فيلتقفه هؤلاء الذين يكونون معه في أول الأمر، الذين وجوههم كأنها المجان المطرقة المطرقة يعني المطروقة بالمطارق، ثم وهو في سيره يمر على أصبهان فيتبعه من يهودها 70,000. نعوذ بالله من الضلالة، نسأل الله العافية والسلامة. وهذه الرواية الثانية في يهود أصبهان خرجها الإمام مسلم في صحيحه. وأما قوله عليهم الطيالسة فهذا وصف لهم، والطيالسة هي ثوب يلبسه الإنسان على كتفيه، أشبه ما يكون بهذه العبي التي نحن نلبسها الآن، لكنها مدورة على الجسم كله من غير ما خياط ولا تفصيل فيها ولا تفصيل فيها، فيتبعونه وهم على هذا الزي، عافانا الله وإياكم. هذا الخروج للدجال من هذه الجهة من هذا الإقليم متى يكون؟ وهذه هي النقطة السادسة. إن الدجال يخرج في أواخر الزمان، ولكن قبل خروجه ثمة علامات. فجاء من حديث النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه عند مسلم أن خروجه في زمن فتح القسطنطينية في آخر الزمان. القسطنطينية تفتح في آخر الزمان، يفتحها العرب، ويحصل مقتلة عظيمة. وبينما هم في هذه الحال إذ قيل فيهم أو صيح فيهم إنه قد خرج الدجال. جاء ذلك أيضا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم، قال رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الملحمة التي تكون في آخر الزمان، قال: فبينا هم يقتسمون المغانم، حينما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم: هل سمعتم عن مدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر؟ فقالوا، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن هذه المدينة وتكبير المسلمين، فيطيح الجدار الأول منها ثم يكبرون الثانية فيطيح الحديث. قال رضي الله تعالى عنه: فقال: فبينا هم يقتسمون المغانم، يعني قد فتحت القسطنطينية ولله الحمد، وهذا يدل على أنها ستعود بأيدي الكفار ويعود إليها المسلمون مرة أخرى، يفتحونها بأمر الله تعالى. قال: فبينهم يقتسمون المغانم إذ جاءهم الصريخ، فقال: إن الدجال قد خرج فيكم، فيتركون كل شيء ويرجعون. جاء في رواية أخرى من طرق هذا الحديث قال: وليس كما صيح، يصح فيهم أنه خرج وليس كما صيح، فيعودون. فبينهم معلقين أسلحتهم في أغصان الزيتون في بلاد الشام إذ خرج الدجال، ثم ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وسيأتي معنا ذلك. فهذا زمن خروجه، أنه يخرج فيما يخرج في هذا الزمان، زمن فتح القسطنطينية. وجاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم إخبار أن الدجال لا يخرج حتى يغفل الناس عن ذكره، وحتى يغفل عن ذكره الأئمة على المنابر. الأئمة على المنابر لا يكادون يذكرونه، فإذا تناسوه خرج فيهم على غرة، عافانا الله وإياكم من ذلك. وهو مخلوق قد مكنه الله وآتاه سرعة عظيمة، فسرعته خارقة جدا، وقد جاء وصفها في حديث النواس ابن سمعان رضي الله تعالى عنه عند الإمام مسلم في صحيحه. فإنه صلى الله عليه وسلم أخبر حينما سئل ما سرعته يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: كالغيث استدبرته الريح، يعني كالسحاب الممطر تضربه الريح، تدفه الريح، فكيف تكون سرعته؟ سرعة عظيمة. قالوا: ما سرعته يا رسول الله؟ قال: إنها كالغيث استدبرته الريح. فهذا وصف من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أخبر هو أيضا عن نفسه كما في حديث تميم أنه يهبط في الأرض فيمسحها جميعا في 40 يوما، وكما جاء أيضا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه يهبط الأرض فيمسحها في 40 ليلة، كما تقدم أيضا معنا لا يدع بلدة إلا ونزلها إلا مكة والمدينة. وجاء في حديث النواس وفي حديث أبي هريرة وغيرهما أنه يمكث 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة أو كأسبوع، وسائر أيامه كسائر أيامكم هذه التي أنتم فيها. فإذا يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع أو كجمعة كما جاء في بعض الألفاظ، وبقية أيامه كسائر أيامكم. انظروا ما كان يهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، أرأيت اليوم الذي هو كالسنة من أيامه أتكفينا فيه صلاة واحدة؟ الله أكبر. رضي الله عنهم وأرضاهم، قلوبهم معلقة بالعبادة حتى في الفتن. اليوم هذا يا رسول الله يكفينا فيه صلاة واحدة؟ قال: لا، اقدروا له قدره. فرضي الله عنهم ما أعظم اهتمامهم بهذه الصلاة التي ضيعها الناس وهم في غاية من الراحة والسعة والطمأنينة والرخاء في العيش والبحبوحة والأمن، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يكفينا صلاة واحدة في هذا اليوم؟ قال: لا، اقدروا له قدره، اقدروا له قدره. فإذا هذه مدة بقائه في الأرض: 40، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع، وبقية أيامه كسائر أيامكم. النقطة التاسعة أنه يأتي إلى هذه المدينة فتتلقاه الملائكة ولا يستطيع دخولها، فتتلقاه الملائكة فتطرده عنها فينزل في السبخة، وفي رواية دبر أحد، وفي ثالثة عند الكثيب الأحمر، وهذا في أطراف الجرف، فيخرج إليه ترجف المدينة 3 رجفات، فيخرج إليه منها كل منافق ومنافقة. وهنا نكتة نبه إليها أهل العلم، وهي أن الأماكن الفاضلة لا تمنع الفاجر والفاسق، وإنما يمنعه إيمانه ويمنعه دينه واتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه المدينة، هذه طابة، هذه طابة، هذه طابة، كما في بعض الروايات لا يستطيع أن يدخلها، لكنها ترجف 3 رجفات، فيخرج إليه منها كل منافق ومنافقة. هذا ما جاء عن هذه المدينة، نسأل الله جل وعلا أن يعمرها بالإيمان وطاعة الرحمن، وأن يعصمنا وإياكم بالإيمان فيها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما عن فتنته فما أعظمها وما أشدها، فإنه قد وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره كما في حديث جابر: وهون منه وعظم. هون يعني حقره، وعظم عظم فتنته، هونه حقره هو في نفسه، مهما جاء به فهو حقير لا شيء، لكن عظيم من حيث الفتنة. فقال عليه الصلاة والسلام: إن معه جبل من خبز ونهران، نهران معه، ويأمر الأرض السماء فتمطر فيقول لها أمطري فتمطر، ويأمر الأرض فيقول لها أنبتي فتنبت، ويمر بالخربة يعني البناية المتهالكة المتداعية، قال فيقول لها كما في صحيح مسلم أيضا أخرجي كنوزك، قال فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل، كالنحل تمشي وراءه هذه الكنوز حينما يأمرها فتخرج، كل ذلك فتنة وابتلاء وامتحانا واختبارا للناس. ومعه جنة ونار، فأما الذي يمثل لكم أنه الجنة فالنار، وأما الذي يمثل لكم أنه نار فذاك هو الجنة. قال فيخرج إليه رجل، وجاء في بعض الروايات أنه حينما يأتي المدينة، فيخرج إليه شاب فيقول له أنت الكذاب، قال فيدعوه فيقول له أنت الكذاب. وجاء في بعض طرق الحديث قال فيقول لقومه أتصدقونني؟ قالوا لا. قال أرأيتم إن أمته فأحييته أتصدقونني؟ قالوا نعم. وفي لفظ أتتبعونني؟ قالوا نتبعك. قال فيقتله فيقطعه جزلتين يعني قطعتين، ثم يجعله فرقتين ويمر بينهما، ثم يدعوه فيعود كما كان فيقوم حيا، فيقول له أتصدقني؟ فيقول أنت الأعور الكذاب الذي أخبرنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ازددنا فيك إلا يقينا. قال فيأتيه، قال فيأتيه ويهم به فيقول للناس على رسلكم إنه لا يقدر علي الثانية، المرة الثانية ما يقدر علي. جاء عند مسلم أيضا قال فيهم بقتله، فيجعل على رقبته بين نحره وترقوته مثل الحديد، إذا أراد أن يقتل ما فيه عليه مثل الحديد ما فيه. قال فبيناهم ينظرون إليه إذ أخذه فقوي عليه فدهدهه في النار التي يرون، قال وتلكم الجنة فهو أفضل الشهداء عند الله جل وعلا، وهذا في صحيح مسلم. فلما تعم به الفتنة وتقم عافانا الله وإياكم من ذلك، في هذه الآونة ينزل عيسى بن مريم مسيح الهداية صلوات الله وسلامه عليه، ينزل في الشام في دمشق الشام شرقي المنارة البيضاء، ينزل واضعا كفه على جناحي ملك، فلما ينزل عليه الصلاة والسلام لا يشم نسمه كما قال صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث أيضا في صحيح مسلم، لا يشم نسمه كافر إلا هلك، من عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وإن نسمه ليشم من منتهى طرفه يعني في نهاية بصره، يشم نسم عيسى صلوات الله وسلامه عليه. قال فيأتي فيتبعه فيراه فيذوب كما يذوب الملح، ولو تركه لذاب عدو الله، ولكنه يتبعه حتى يأتي باب اللد فيقتله. باب اللد اختلفوا فيه، قالوا إنها قرية بالشام، وقالوا إنه جبل بفلسطين، وقالوا إنه باب من أبواب بيت المقدس، مدينة القدس هذه بيت المقدس، وهذا الذي عليه أكثر المحدثين والعلماء أنه باب بيت المقدس، ولا يبعد أن يكون الجبل الذي شرقية هو مسمى بهذا الاسم، أما مدينة بالشام وأنها تدعى اللد فهذا ضعيف وبعيد. فالصحيح من الأقوال أنه هذا الباب الذي ببيت المقدس، وأن شرقه الجبل ولا مانع أن يسمى بهذا الاسم، وإنما سمي باللد لكثافة الأشجار عليه التي تغطيه، حتى إذا ما دخلها شيء تخفى فيها لا يراه أحد. قال فيرميه بحربته فيقتل عدو الله، ثم يهز حربته والدم فيها فيريها الناس، فيريح الله المسلمين منه، يريح الله المسلمين منه. فبعد ذلك يأتي أمة من الأمم مفسدة وهم يأجوج ومأجوج، وهم يأجوج ومأجوج، فيفتح هذا الباب فتخرج منه هذه الأمة المفسدة. ولذلك يقول شيخ شيوخنا رحمه الله في جوهرته الشيخ حافظ الحكمي: نزول عيسى لدجال فيقتله وفتح باب سد عباد ما لهم عدد. بعده ينزل يأتي هؤلاء المفسدون: إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ فيفتح السد فيخرجون، فلا يدعون شيئا أمامهم إلا أتلفوه، ومن ضمنه بحيرة طبرية يمر أولهم عليها فلا يمر آخرهم إلا وهي أرض يابسة، فيقول آخرهم: قد كان هنا ماء، شربها الأولون من كثرتهم. فيقال فيقول الله جل وعز لعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام: إن هؤلاء أمة لا قبل لكم بها فحرز عبادي إلى الطور. قال فيحرزهم إلى الطور، طور سينا، وطور سينا سينا من الشام تعد، وهي الآن في الجغرافيا الحديثة من مصر وهي من بلاد الشام. قال فيحرزهم إلى الطور فيرتفعون، ويرسل الله جل وعز على هذه الأمة المفسدة النغف. تدرون ما النغف؟ هذا يعرفه أهل البادية، دود صغير كالذي يدخل في آناف الدواب والذي يأتي على الجيف، صغير، فيسلط عليهم النغف فيهلكهم، فتزهم الأرض من ريحتهم وتنتن، فيرغبون إلى ربهم، عيسى عليه الصلاة والسلام ومن معه، فيرغبون إلى ربهم، فيرسل الله طيرا مثل أعناق البخت، يعني مثل أعناق الإبل، يرسل الله طيرا مثل أعناق البخت. قال فتأخذهم فترميهم حيث شاء الله. قال فيرغبون أخرى إلى ربهم، الريح باقية. قال فيرسل الله سبحانه وتعالى مطرا على الأرض فتدعها زلقة، تنظفها حتى تجعلها ملساء، فتذهب آثار هؤلاء الروائح الخبيثة حتى تبقى الأرض طيبة لعباد الله سبحانه وتعالى المؤمنين. فهذه قصة هذا المفسد، وهذا هذه بعض من أخباره كما صحت عن رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. وإذا كان الأمر كذلك فكيف التحرز منه؟ أول ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم الأذكار هذه التي ذكرنا طرفا منها: إن الواجب على العبد أن يحرز نفسه من عدوه بذكر الله سبحانه وتعالى، فإذا احترز بذلك فإنه لا يقدر عليه. الأمر الثاني ما جاء أيضا في صحيح مسلم من قراءة فواتح سورة الكهف كما أرشد إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، العشر الآيات الأول، فإنه لا يضره بإذن الله سبحانه وتعالى معها الدجال. وبهذا ننهي حديثنا عما يتعلق بهذا العدو اللدود، عافانا الله وإياكم من فتنته وكفانا وإياكم شره. وهنا بعض السؤالات. السؤال الأول يقول: جاء في صحيح الجامع للشيخ الألباني أن الدجال عينه خضراء، وقد صححه الشيخ. نعم هذا صحيح، ونحن قد أشرنا إلى ذلك أنه كأنه زجاجة خضراء، جاء في الحديث أنه كأنه زجاجة خضراء، وجاء في بعض طرقه أيضا كما ذكرنا كالنخامة في الجفة البيضاء، فالنخامة أكرمكم الله تكون صفراء أو مخضرة، في الجفة البيضاء يعني بارزة ناتئة ولها بريد مختلفة، تراها إذا كان الجدار مجصص بالجفة البيضاء وفيه نخاعة أو نخامة خضراء تترجرج رقراقة ناتئة فإنها ترى، وهذا صحيح. وهذا سائل يسأل يقول: ما المراد بالحديث الذي في الخوارج وأنه يخرج في أعراضهم الدجال؟ المراد بذلك أنهم ليسوا معصومين من الفتن، فكلما نعق ناعق تبعوه، وكلما ظهر مظل اتبعوه، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا يقول فضيلة الشيخ: لو بينتم أين تقع اليوم خراسان، تقع في بلاد المشرق، وأصبهان أيضا تقع في بلاد المشرق في بلاد إيران الآن. وعند هذا نقف به نكتفي، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم بمجالس الهدى، صندوق بريد 118 العجائب 7 الجزائر العاصمة، هاتف 021-96-75-96. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الدير مكان العبادة إذا خرب يسمى دير، وإذا خرب سمي ديرا مهجورا. فكانت تقول لهم: انطلقوا إلى هذا الدير، فإن فيه رجل إلى إن فيه رجلا إلى أقباركم بالأشواق. قال: فانطلقنا إلى الدير مسرعين فرقا منها خشية أن تكون شيطانة. لما نطقت وتكلمت وقالت: أنا الجساسة، وهي داب. قال: فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه. فهذا دليل على أنه من بني الإنس ولا لا؟ فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا وأشده وثاقا، مجموعة يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد. فقلنا: ويلك، ما أنت؟ قال: قد قدرتم على خبري، فأخبروني من أنتم؟ قالوا: نحن أناس من العرب. وقصوا له قصة وصولهم حينما خرجوا، قصوا له القصة. فقال لهم: أخبروني عن نخل بيسان. بيسان قرية في الشام معروفة إلى الآن. قلنا: عن أي شأنها تستقبل؟ فقال: هل تثمر؟ قلنا: نعم إنها تثمر. فقال: أما يوشك ألا تثمر؟ ثم قال: أخبروني عن بحيرة الطبرية. بحيرة طبرية المعروفة الآن ما بين سوريا والأردن وفلسطين. أخبروني عن بحيرة الطبرية. فقالوا: عن أي شأنها تستقبر؟ فقال: هل فيها ماء؟ قالوا: نعم فيها ماء، وفي رواية: هي كثيرة الماء. فقال: أما إنه يوشك أن يذهب. ثم قال بعد ذلك: أخبروني عن عين الزغر. قالوا: أي شأنها تستقبل؟ وهذه العين في قبالة الساحل على فلسطين في الشام. قالوا: عن أي شأنها تستقبل؟ قال: هل يزرع أهلها وهل فيها ماء؟ قال: نعم. قالوا: نعم فيها ماء ويزرع منها أهلها. قال: فلما سألهم عن ذلك لم يرد عليهم شيئا. قال: أخبروني عن نبي الأميين ما فعل. عن نبي الأميين ما فعل؟ قالوا: قد خرج من مكة ونزل إلى يثرب. قال: أقاتلته العرب؟ قلنا: نعم. قال: كيف صنع بهم؟ فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه. قال لهم: قد كان ذلك؟ يعني هل أطاعوه؟ فقلنا له: نعم. قال: أما إن ذلك خير لهم أن يطيعوا، وإني مخبركم عن خبري، إني أنا المسيح، وإني يوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج فأسير في الأرض، فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة غير مكة وطيبة، فهما محرمتان علي كلتاهما، كلما أردت أن أدخل واحدة منهما استقبلني ملك بيده السيف صلتا، يعني مجردا مسلولا، يصدني عنها، وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها. قالت رضي الله عنها: فطعن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بمخصره في منبره وقال: هذه طيبة، هذه طيبة، هذه طيبة، يعني المدينة النبوية الشريفة التي عصمها الله من دخول هذا المفسد فلا قبل له بدخولها. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا هل كنت حدثتكم عن هذا؟ فقال الناس: نعم، كما أخبرهم تميم، كما أخبرهم تميم تماما. قال: ألا هل كنت حدثتكم عن هذا؟ فقالوا: نعم. قال: فإنه أعجبني حديث تميم أنه وافى الذي كنت أحدثكم عنه وعن مكة والمدينة. ألا إنه في بحر الشام، هذا هو الشاهد، ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن؟ لا لا، بل من قبل المشرق ما هو، بل من قبل المشرق ما هو، بل من قبل المشرق ما هو، ثلاث مرات. فنفى الأولى الشام واليمن، ثم أكد أنه في بحر في جزيرة من الجزائر في الشرق. لا لا، أما إنه من قبل المشرق ما هو، أما إنه من قبل المشرق ما هو، أما إنه من قبل المشرق ما هو. قالت فاطمة رضي الله عنها: فحفظت ذلك الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اشتهر عند بعض الناس أن هذا الحديث في صحيح مسلم متكلم فيه، وهو كذلك، وقع فيه كلام من بعض الحفاظ، ولكنه كلام مردود غير مقبول، فقد طعن في هذا الحديث وقيل إنه حديث فرد غريب، وليس كذلك، بل قد جاء ما يشهد لهذه الرواية عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها ويتابعها عليها عن عدد من الصحابة، فجاء من حديث أبي هريرة عند الإمام أحمد، وجاء أيضا من حديث جابر عند الإمام أبي داود بإسناد حسن، وجاءت القصة أيضا هذه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عند الإمام أحمد، فبطل بذلك قول من تكلم في هذه الرواية في صحيح مسلم وأنها فردة، أنها فرد وأنها غريبة. وفي هذا الحديث الذي قرأنا دلالة على عدة أمور: الأول أن الدجال إنسان، والثاني أنه موجود الآن، وأنه قد رآه تميم الداري رضي الله عنه يوم أن كان نصرانيا قبل أن يسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر به أصحابه على هذه الصفة قبل أن يأتي تميم ويسلم ويحدث به. الثالث أنه موثوق بالحديث. الرابع أنه منتظر للخروج ويوشك أن يخرج. الخامس أنه قبل المشرق، ففي هذا تحديد لجهة وجوده. فإذا قال قائل: في المشرق هكذا؟ قلنا له: نعم، قد جاءت به الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في مسند الإمام أحمد ما يؤكد ذلك، وأيضا في جامع الترمذي وسنن ابن ماجه ومستدرك الحاكم والحافظ الضياء في المختارة عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لنا: إن الدجال يخرج من المشرق، وفي لفظ: من أرض بالمشرق يقال لها خراسان. إن الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان، يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان للمطرقة، يعني ململمة على بعضها ومستديرة كالمجن حينما يطرق، الترس حينما يطرق فيستوي كالمجان للمطرقة، يتبعه هؤلاء. وهذا الحديث قال عنه الإمام الترمذي: حديث حسن غريب. وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي. وقال عنه الشيخ العلامة الألباني رحمه الله تعالى: هو كما قال رجاله ثقات، رجال الشيخين غير المغيرة ابن شبيع، يعني العجلي، وهو ثقة، وعمرو بن حريث صحابي صغير يرويه عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه. فهذا الحديث حديث صحيح يدل على شيئين: الأول أنه في جهة المشرق، والثاني على تحديد الأرض في جهة المشرق، وأنها أرض يقال لها إيش؟ أرض خراسان. وقد جاء في بعض الطرق لهذا الحديث أنه يخرج من مدينة يقال لها خراسان، وهذا ضعيف، وجاء في أخرى من قرية يقال لها خراسان، والصحيح من أرض خراسان، لا تعين للمدينة ولا تعين لقرية، وإنما هو من جهة أرض خراسان، فهذا صح عن رسول أرض خراسان، لا تعين للمدينة ولا تعين لقرية، وإنما هو من جهة أرض خراسان، فهذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يتبعه هؤلاء القوم، ثم إنه يتبعه غيرهم، ليس هؤلاء فقط، فقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يتبعه أقوام من كفار المشرق، فقد جاء في حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة، يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة. وجمع أهل العلم بين هذا وذاك، قالوا: الله أعلم أن ذاك مكان خروجه، فيخرج فيلتقفه هؤلاء الذين يكونون معه في أول الأمر، الذين وجوههم كأنها المجان المطرقة، المطرقة يعني المطروقة بالمطارق، ثم وهو في سيره يمر على أصبهان فيتبعه من يهودها 70,000. نعوذ بالله من الضلالة، نسأل الله العافية والسلامة. وهذه الرواية الثانية في يهود أصبهان خرجها الإمام مسلم في صحيحه. وأما قوله عليهم الطيالسة فهذا وصف لهم، والطيالسة هي ثوب يلبسه الإنسان على كتفيه، أشبه ما يكون بهذه العبي التي نحن نلبسها الآن، لكنها مدورة على الجسم كله من غير ما خياط ولا تفصيل فيها فيتبعونه وهم على هذا الزي، عافانا الله وإياكم. هذا الخروج للدجال من هذه الجهة، من هذا الإقليم، متى يكون؟ وهذه هي النقطة السادسة. إن الدجال يخرج في أواخر الزمان، ولكن قبل خروجه ثمة علامات، فجاء من حديث النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه عند مسلم أن خروجه في زمن فتح القسطنطينية في آخر الزمان. القسطنطينية تفتح في آخر الزمان، يفتحها العرب، ويحصل مقتلة عظيمة، وبينما هم في هذه الحال إذ قيل فيهم أو صيح فيهم إنه قد خرج الدجال. جاء ذلك أيضا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم، قال رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الملحمة التي تكون في آخر الزمان، قال: فبينا هم يقتسمون المغانم، حينما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم: هل سمعتم عن مدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر؟ فقالوا، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن هذه المدينة وتكبير المسلمين، فيطيح الجدار الأول منها، ثم يكبرون الثانية فيطيح الحديث. قال رضي الله تعالى عنه: فقال: فبينا هم يقتسمون المغانم، يعني قد فتحت القسطنطينية ولله الحمد، وهذا يدل على أنها ستعود بأيدي الكفار ويعود إليها المسلمون مرة أخرى، يفتحونها بأمر الله تعالى. قال: فبينهم يقتسمون المغانم إذ جاءهم الصريخ، فقال: إن الدجال قد خرج فيكم، فيتركون كل شيء ويرجعون. جاء في رواية أخرى من طرق هذا الحديث، قال: وليس كما صيح، يصح فيهم أنه خرج وليس كما صيح، فيعودون، فبينهم معلقي أسلحتهم في أغصان الزيتون في بلاد الشام، إذ خرج الدجال، ثم ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وسيأتي معنا ذلك. فهذا زمن خروجه، أنه يخرج فيما يخرج في هذا الزمان، زمن فتح القسطنطينية. وجاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم إخبار أن الدجال لا يخرج حتى يغفل الناس عن ذكره، وحتى يغفل عن ذكره الأئمة على المنابر. الأئمة على المنابر لا يكادون يذكرونه، فإذا تناسوه خرج فيهم على غرة، عافانا الله وإياكم من ذلك. وهو مخلوق قد مكنه الله وآتاه سرعة عظيمة، فسرعته خارقة جدا، وقد جاء وصفها في حديث النواس ابن سمعان رضي الله تعالى عنه عند الإمام مسلم في صحيحه، فإنه صلى الله عليه وسلم أخبر حينما سئل ما سرعته يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام كالغيث استدبرته الريح، يعني كالسحاب الممطر تضربه الريح تدفه الريح، فكيف تكون سرعته؟ سرعة عظيمة. قالوا ما سرعته يا رسول الله؟ قال إنها كالغيث استدبرته الريح. فهذا وصف من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر هو أيضا عن نفسه كما في حديث تميم أنه يهبط الأرض فيمسحها جميعا في 40 يوما، وكما جاء أيضا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه يهبط الأرض فيمسحها في 40 ليلة، كما تقدم أيضا معنا لا يدع بلدة إلا ونزلها إلا مكة والمدينة. وجاء في حديث النواس وفي حديث أبي هريرة وغيرهما أنه يمكث 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة أو كأسبوع، وسائر أيامه كسائر أيامكم هذه التي أنتم فيها. فإذا يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع أو كجمعة كما جاء في بعض الألفاظ، وبقية أيامه كسائر أيامكم. انظروا ما كان يهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله أرأيت اليوم الذي هو كالسنة من أيامه أتكفينا فيه صلاة واحدة؟ الله أكبر. رضي الله عنهم وأرضاهم، قلوبهم معلقة بالعبادة حتى في الفتن. اليوم هذا يا رسول الله يكفينا فيه صلاة واحدة؟ قال لا، اقدروا له قدره. فرضي الله عنهم ما أعظم اهتمامهم بهذه الصلاة التي ضيعها الناس وهم في غاية من الراحة والسعة والطمأنينة والرخاء في العيش والبحبوحة والأمن، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يكفينا صلاة واحدة في هذا اليوم؟ قال لا، اقدروا له قدره، اقدروا له قدره. فإذا هذه مدة بقائه في الأرض، 40، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع، وبقية أيامه كسائر أيامكم. النقطة التاسعة أنه يأتي إلى هذه المدينة فتتلقاه الملائكة ولا يستطيع دخولها، فتتلقاه الملائكة فتطرده عنها فينزل في السبخة، وفي رواية دبر أحد، وفي ثالثة عند الكثيب الأحمر، وهذا في أطراف الجرف، فيخرج إليه ترجف المدينة 3 رجفات، فيخرج إليه منها كل منافق ومنافقة. وهنا نكتة نبه إليها أهل العلم، وهي أن الأماكن الفاضلة لا تمنع الفاجر والفاسق، وإنما يمنعه إيمانه ويمنعه دينه واتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه المدينة، هذه طابة، هذه طابة، هذه طابة، كما في بعض الروايات لا يستطيع أن يدخلها، لكنها ترجف ثلاث رجفات، فيخرج إليه منها كل منافق ومنافقة. هذا ما جاء عن هذه المدينة، نسأل الله جل وعلا أن يعمرها بالإيمان وطاعة الرحمن، وأن يعصمنا وإياكم بالإيمان فيها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما عن فتنته فما أعظمها وما أشدها، فإنه قد وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره كما في حديث جابر، وهون منه وعظم، هون يعني حقره، وعظم عظم فتنته، هون هونه حقره هو في نفسه، مهما جاء به فهو حقير لا شيء، لكن عظيم من حيث الفتنة. فقال عليه الصلاة والسلام: إن معه جبل من خبز ونهران، نهران معه، ويأمر الأرض السماء فتمطر فيقول لها أمطري فتمطر، ويأمر الأرض فيقول لها أنبتي فتنبت، ويمر بالخربة يعني البناية المتهالكة المتداعية، قال فيقول لها كما في صحيح مسلم أيضا: أخرجي كنوزك، قال فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل، كالنحل تمشي وراءه هذه الكنوز حينما يأمرها فتخرج. كل ذلك فتنة وابتلاء وامتحانا واختبارا للناس. ومعه جنة ونار، فأما الذي يمثل لكم أنه الجنة فالنار، وأما الذي يمثل لكم أنه نار فذاك هو الجنة. قال فيخرج إليه رجل، وجاء في بعض الروايات أنه حينما يأتي المدينة، فيخرج إليه شاب فيقول له: أنت الكذاب. قال فيدعوه فيقول له: أنت الكذاب. وجاء في بعض طرق الحديث قال فيقول لقومه: أتصدقونني؟ قالوا: لا. قال: أرأيتم إن أمته فأحييته أتصدقونني؟ قالوا: نعم. وفي لفظ: أتتبعونني؟ قالوا: نتبعه. قال فيقتله فيقطعه جزلتين يعني قطعتين، ثم يجعله فرقتين ويمر بينهما، ثم يدعوه فيعود كما كان فيقوم حيا، فيقول له: أتصدقني؟ فيقول: أنت الأعور الكذاب الذي أخبرنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ازددنا فيك إلا يقينا. قال فيأتيه ويهم به، فيقول للناس: على رسلكم، إنه لا يقدر علي الثانية. المرة الثانية ما يقدر علي. جاء عند مسلم أيضا قال: فيهم بقتله، فيجعل على رقبته بين نحره وترقوته مثل الحديد، إذا أراد أن يقتل ما فيه عليه مثل الحديد ما فيه. قال فبيناهم ينظرون إليه إذ أخذه فقوي عليه فدهدهه في النار التي يرون، قال: وتلكم الجنة، فهو أفضل الشهداء عند الله جل وعلا. وهذا في صحيح مسلم. فلما تعم به الفترة وتقم، عافانا الله وإياكم من ذلك، في هذه الآونة ينزل عيسى بن مريم مسيح الهداية صلوات الله وسلامه عليه، ينزل في الشام، في دمشق الشام شرقي المنارة البيضاء، ينزل واضعا كفه على جناحي ملك. فلما ينزل عليه الصلاة والسلام لا يشم نسمه، كما قال صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث أيضا في صحيح مسلم: لا يشم نسمه كافر إلا هلك، من عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. وإن نسمه ليشم من منتهى طرفه، يعني في نهاية بصره، يشم نسم عيسى صلوات الله وسلامه عليه. قال فيأتي فيتبعه فيراه فيذوب كما يذوب الملح، ولو تركه لذاب عدو الله، ولكنه يتبعه حتى يأتي باب اللد فيقتله. باب اللد اختلفوا فيه، قالوا إنها قرية بالشام، وقالوا إنه جبل بفلسطين، وقالوا إنه باب من أبواب بيت المقدس، مدينة القدس هذه بيت المقدس. وهذا الذي عليه أكثر المحدثين والعلماء، أنه باب بيت المقدس، ولا يبعد أن يكون الجبل الذي شرقية هو مسمى بهذا الاسم. أما مدينة بالشام وأنها تدعى اللد فهذا ضعيف وبعيد. فالصحيح من الأقوال أنه هذا الباب الذي ببيت المقدس، وأن شرقه الجبل، ولا مانع أن يسمى بهذا الاسم، وإنما سمي باللد لكثافة الأشجار عليه التي تغطيه، حتى إذا ما دخلها شيء تخفى فيها لا يراه أحد. قال فيرميه بحربته فيقتل عدو الله، ثم يهز حربته والدم فيها فيريها الناس، فيريح الله المسلمين منه، يريح الله المسلمين منه. فبعد ذلك يأتي أمة من الأمم مفسدة، وهم يأجوج ومأجوج، وهم يأجوج ومأجوج، فيفتح هذا الباب فتخرج منه هذه الأمة المفسدة. ولذلك يقول شيخ شيوخنا رحمه الله في جوهرته الشيخ حافظ الحكمي: نزول عيسى لدجال فيقتله وفتح باب سد عباد ما لهم عدد. بعده ينزل يأتي هؤلاء المفسدون: إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ فيفتح السد فيخرجون، فلا يدعون شيئا أمامهم إلا أتلفوه. ومن ضمنه بحيرة طبرية يمر أولهم عليها، فلا يمر آخرهم إلا وهي أرض يابسة، فيقول آخرهم: قد كان هنا ماء، شربها الأولون من كثرتهم. فيقال فيقول الله جل وعز لعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام: إن هؤلاء أمة لا قبل لكم بها، فحرز عبادي إلى الطور. قال فيحرزهم إلى الطور، طور سينا. وطور سينا، سينا من الشام تعد، وهي الآن في الجغرافيا الحديثة من مصر، وهي من بلاد الشام. قال فيحرزهم إلى الطور فيرتفعون، ويرسل الله جل وعز على هذه الأمة المفسدة النغف. تدرون ما النغف؟ هذا يعرفه أهل البادية، دود صغير كالذي يدخل في آناف الدواب، والذي يأتي على الجيف صغير، فيسلط عليهم النغف فيهلكهم، فتزهم الأرض من ريحتهم وتنتن، فيرغبون إلى ربهم، عيسى عليه الصلاة والسلام ومن معه، فيرغبون إلى ربهم، فيرسل الله طيرا مثل أعناق البخت، يعني مثل أعناق الإبل، يرسل الله طيرا مثل أعناق البخت. قال فتأخذهم فترميهم حيث شاء الله. قال فيرغبون أخرى إلى ربهم، الريح باقية. قال فيرسل الله سبحانه وتعالى مطرا على الأرض فتدعها زلقة، تنظفها حتى تجعلها ملساء، فتذهب آثار هؤلاء الروائح الخبيثة، حتى تبقى الأرض طيبة لعباد الله سبحانه وتعالى المؤمنين. فهذه قصة هذا المفسد، وهذا هذه بعض من أخباره كما صحت عن رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. وإذا كان الأمر كذلك فكيف التحرز منه؟ أول ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم الأذكار هذه التي ذكرنا طرفا منها: إن الواجب على العبد أن يحرز نفسه من عدوه بذكر الله سبحانه وتعالى، فإذا احترز بذلك فإنه لا يقدر عليه. الأمر الثاني ما جاء أيضا في صحيح مسلم من قراءة فواتح سورة الكهف كما أرشد إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الآيات الأول، فإنه لا يضره بإذن الله سبحانه وتعالى معها الدجال. وبهذا ننهي حديثنا عما يتعلق بهذا العدو اللدود، عافانا الله وإياكم من فتنته وكفانا وإياكم شرا. وهنا بعض السؤالات. السؤال الأول يقول: جاء في صحيح الجامع للشيخ الألباني أن الدجال عينه خضراء، وقد صححه الشيخ. نعم هذا صحيح، ونحن قد أشرنا إلى ذلك أنه كأنه زجاجة خضراء، جاء في الحديث أنه كأنه زجاجة خضراء، وجاء في بعض طرقه أيضا كما ذكرنا كالنخامة في الجفة البيضاء. فالنخامة أكرمكم الله تكون صفراء أو مخضرة، في الجفة البيضاء يعني بارزة ناتئة ولها بريد مختلفة تراها. إذا كان الجدار مجصص بالجفة البيضاء وفيه نخاعة أو نخامة خضراء تترجرج رقراقة ناتئة فإنها ترى، وهذا صحيح. وهذا سائل يسأل يقول: ما المراد بالحديث الذي في الخوارج وأنه يخرج في أعراضهم الدجال؟ المراد بذلك أنهم ليسوا معصومين من الفتن، فكلما نعق ناعق تبعوه، وكلما ظهر مظل اتبعوه، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا يقول: فضيلة الشيخ، لو بينتم أين تقع اليوم خراسان؟ تقع في بلاد المشرق، وأصبهان أيضا تقع في بلاد المشرق في بلاد إيران الآن. وعند هذا نقف به نكتفي، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم بمجالس الهدى، صندوق بريد 118 العجائب 7 الجزائر العاصمة، هاتف 021-96-75-96. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.